أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح مما تقدم أن الصحيح هو فقط الأخذ بالأثار التي تترتب على العناوين الأولية التي هي مطلقة بالنسبة للعناوين الثانوية، يعني لا مقيدة بوجود العناوين الثانوية كالنسيان والخطأ والاضطرار الأخري، ولا مقيدة بعدم وجودها، لا بالوجود مقيدة ولا بعدم الوجود. هو القدر المتيقن حينئذ منه.
هي مطلقة بخلاف العناوين
بالنسبة للعناوين الثانوية في البحر، لأنها مقيدة بوجودها ولأنها مقيدة بعدمها. أما الأثار التي قيدت بعدم العناوين الثانوية كما أشرنا، فهذه بمجرد طرو العنوان الثانوي لح يكون حينئذ رافع لها من باب التخصص في البحر، مثل مثلا الكفار التي رتبت على الإفطار اللي هو مشروط بالإطاقة أن يكون حينئذ عنده قدرة على الصوم، فلو كان لا يطيقه واضح، فحينئذ ارتفاع هذا الأثر مش بحاجة لحديث الرافع، إذا بيرتفع منه لحاله لأنه مشروط بعدم حينئذ العناوين الثانوية، هذا الأثر وهو الكفارة مشروط بعدم العنوان الثانوي، فلو طرأ هذا العنوان الثانوي يكون رافعا حينئذ هذا الأثر، أعني الكفارة، وجوب الكفارة في البهيم، من باب التخصص لا من باب نحتاج إلى حديث الرفع. وإنما الكلام في الأثر الثالث الذي أخذ وجوده قيدا، يعني وجود أحد العناوين الثانوية من قبيل الخطأ والنسيان والأخرى وجوده قيدا، مثل وجوب السجدتي السهو لمن نسي مثلا التشهد أو لمن نسي سجدة مثلا في البهيم. قلنا بأنهم هم قالوا بعدم شمول حديث الرفع له لهذه الأثار بنقطة أنه يلزم اتحاد المقتضي والمزيل والرافع في البهن، فيلزم حينئذ صدور الوجود والعدم حينئذ عن شيء واحد، هو النسيان هو السبب لصدور سجدتي السهو، نسيان التشهد أو أحضر السجدتين سبب لوجوب سجدتي السهو، وأيضا النسيان ببركة حديث الرفع هو سبب لماذا؟ لإزالة الأثار للنسيان من جملتها وجوب سجدتي السهو في البين، فيلزم اتحاد المقتضي والمزيل. قلنا أنه هذا الكلام غير تام في البين، وذلك نقطة واضحة، لأن نحن مش عم نحكي عن المقتضي اللي هو العلة الفاعلية التكوينية في البين، وإنما المقتضي اللي يجعل خصية حينئذ بالفعل بموجب تلك الخصية حينئذ سوف يكون متصفا بالمصلحة مثلا اللزومية في البين، واللي على أساسها قد يوجب شيء، نظير ما أشرنا له لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، المصلحة الإلزامية الكامنة في السواك في البين التي في إلى جنبها مفسدة أيضا، اللي هي عبارة عن شو؟ عن أشق المشقة التي تحصل من دوام الإقامة على السواك بشكل دائم، سواك وصلي وصوم وسواك ومدشو وحاج وخمسة وزكي وعلية الشيخ الطيش وينه وعلي واطي مطير مدشو كله هيدا، فهيدا بيعمل ضيق على المكلف حتى لا يكون في مشقة وفي ضيق من أمرهم، فحينئذ يخفف عليهم بده يحصلوا المصلحة بس مش بدرجة الإلزام، فلذا بيصير في كسر وانكسار ما بين تلك المفسدة الناشئة من المشقة وبين المصلحة اللزومية الكامنة في السواك في البين، تخلص النتيجة إلى استحباب مثلا السواك مطلقا، واضح بهالكيفية. كذلك الحال هنا عينا بعين، في عنا مصلحة كامنة في النسيان، في المصلحة لأن النسيان قد يوجب مثلا منقصة في الصلاة، هذه المنقصة اللي بيرفعه بيكملها مصلحة حينئذ الاتيام بسجدتي السهو في البين، فلذا حينئذ مثلا يوجبه، وبنفس الوقت في حينئذ شو مفسدة، لأنه النسيان مثل حينئذ الاضطرار، مثل الاستكراه، مثل الإطاقة، من يعني ما حجز الله مش علمه، ما حجز الله شيء عن أحد من العباد فهو أولى به. يعني الله عز وجل لم يقدر العبد على شيء هلا علما ما وصله شيء، أو مثلا لم يقدره عليه، ما حجز الله مثلا المال مثلا ما وصله شيء، مش لح يجي يكلفه شو بالخمس أو بالزكاة أو بالصدقة مثلا الفرض، حجز مثلا القدرة على الصام مش لح يجي يكلفه مثلا بالصام، وهكذا من مثل هذه الأمور. فالله أولى به في قلبه. فإذا ما كان الأمر على هذا حينئذ النحو يحصل كسر وانكسار فيما بين المصلحة الكامنة في سجدتي السهو التي بها يجبر النقصان الحاصل من النسيان، مع حينئذ المفسدة الحاصلة من ذلك. ليش؟ لأن النسيان مثله مثل حينئذ الخطأ، مثله يعني أشياء حينئذ الله حجزها عن عباده فهو أولى حينئذ بها، لأنه بيجي بيكلفها لعباده في البحر. بعد حصول الكسر والانكسار فيما بينهما يمكن نوصل إلى نتيجة أنه نتمسك بإطلاق حديث الرفع لرفع إيجاب سجدتي السهو. عم نحكيها كمسألة ثبوتية، مش عم نحكيها مسألة إثباتية استظهارية، لنفي إيجاب سجدتي السهو، مش كسجدتي السهو، إيجاب كل الآثار التي تترتب على العناوين الثانوية، تترتب على العناوين يعني المقيدة بوجود العنوان الثانوي، التي منها مثلا وجوب سجدتي السهو على من نسي تشهدا أو مثلا قراءة أو مثلا إحدى السجدتين وهكذا. هذا ثبوت. هلأ إثباتا لا، الأمر حينئذ يختلف كما أشرنا له. ليش؟ لأن حديث الرفع لا يخلو بحسب الواقع، ونفس الأمر بالنسبة للمرفوع. إما أن يكون العنوان الأولي المشروط بالعنوان الثانوي، أو العنوان الأولي اللي هو المطلق للعنوان الثانوي، ولا ثالث، بأن يشمل العنوان الأولي اللي هو مطلق بالنسبة للعنوان الثانوي، واللي هو سوى مشروط بالعنوان الثانوي، يعني مشروط بوجود العنوان الثانوي. فينا نعبر بهالتعبير، وفينا نعبر بتعبير آخر اللي هو الذي قلناه، بأن عنوان مثلا النسيان والخطأ والاستكراه، إما هذه العناوين أخذ عن نحو المعرفية والمشيرية والطريق لواقع العناوين الأولية مثل شرب الخمر في البيان، يعني لواقع شرب الخمر، فهي بصدد رفع الآثار التي لشرب الخمر بعنوانه الأولي، لكن في صورة طرو الاضطرار، في صورة طرو الإكراه، في صورة طرو النسيان الخطأ أو عدم الإطاقة وغير ذلك. واضح أو لا؟ أخذت عن نحو الموضوعية والقيدية في البيان، يعني شرب الخمر المقيد بالنسيان، شرب الخمر المقيد بالخطأ، شرب الخمر المقيد بالاضطرار أو الاستكراه وشيء من القبيل. هذا الذي يقع من البحث. ولا يمكن، ولا يمكن أن يكون النظر في الحديث إلى كلا الشقين، إلى شرب الخمر المقيد وإلى شرب الخمر بما هو شرب الخمر مطلق من حيث النسيان وغير مقيد. ليش؟ كأن التقييد يعني حينئذ الاشتراط، الإطلاق يعني إباء حينئذ، شو الشرط وإباء القيد، بين اشتراط وتقييد وإباء القيد ما فينا نجمع بينهما كالجمع بين المتنافيين في البحث. فلابد أن يكون المنظور أحد الأثار مش كلا الأثار. ومن الواضح حينئذ بتطبيقات الأئمة عليهم السلام، ومن الواضح بمجالات مختلفة، أن الرفع إنما هو الرفع ل الآثار العناوين الأولية اللي هي مطلقة بالنسبة للعناوين الثانوية، يعني مش مقيدة بوجود العنوان الثانوي. يعني ليش؟ لأنه عندك أنت شرب الخمر إله حينئذ، شرب الخمر من أثاره الحرم، من أثاره مثلا عدم قبول الشهادة، من أثاره الحب، من أثاره كذا. وفي عندك خلينا نفترض مثلا العنوان الثانوي اللي هو مثلا بالنسبة للنسيان، خلينا نفترض مثلا وجوب سجدتي السهو، إما هذه الأثار أو هذه. ليش؟ يعني إما آثار العناوين الأولية والنسيان والخطأ أخذها مجرد مشير ومعرف، أو لا آثار العناوين الثانوية، ولا ثالثة، بأن نقول مجموع الآثارين آثار العناوين الأولية والعناوين الثانوية في قلبه. ليه؟ لأن آثار العناوين الأولية هي مطلقة بالنسبة للعنوان، لا أخذت مقيدة بوجود العنوان الثانوي كالنسيان، ولا أخذت حينئذ مقيدة بعدمه، كما أنها لم تؤخذ حينئذ بأي وجه من هذا النحو، بخلاف أثار العنوان الثانوي أخذت حينئذ وجوب سجدتي السهو بقيد وبشرط نسيان مثلا أحد أجزاء وأحد أمراض الصلاة فيها. ولا يمكن الجمع فيما بين هذين النحوين، إما مطلق بالنسبة للمعنى من فهم أو أنه مشروط ومقيد لوجوده، يعني إما لحاظ عن نحو الموضوعية والقيدية أو عن نحو الطريقية والمعرفية والمشيرية، ولا ثالث في البيت. وحيث أن التطبيقات الأئمة عليهم السلام، وحيث أن الذي يتفاهم هو القدر المتيقن منه هو إنما الآثار التي رتبت على عناوين الأولية التي هي مطلقة وغير مشروطة لا بالوجود ولا عدم مثل العناوين الثانوية، كان المرفوع هو هذا اللون من الآثار في البحث. هي الأثار للعناوين الأولية مثل حرمة شرب الخمر، عدم قبول الشهادة مثلا، الحد المدري شو الأخير، هي الأثار بتثبت إذا ما كانش مضطر، إذا ما كانش مستكرة، إذا ما كانش عن خطأ، إذا ما كانش عن... أما أثار العناوين السنوية كسجدة إيسا إما وجودا أو عدما، حتى شو عدم هي حينئذ لا تكون منظورة في البعين ولا تكون إليه. ولا يمكن الجمع بين كليهما، يعني أن نحمل حديث الرفع كلا النمطين من الآثار، الآثار اللي هي مطلقة بالنسبة للعناوين الثانوية والآثار التي هي مشروطة بوجود واحد من تلك العناوين، الإطلاق والاشتراك ما فيك تجمعهم بلسان دليل واحد، بدك دليلين ونحن نفش عنا إلا هالدليل الواحد في البين ليس إذا حاصل ما يرتبط بهذا الشق. بعد ذلك في جهة مهمة مضت معكم إذا تذكروا بالمكاسب عند شروط المتعاقدين، مر معكم بأن بيع المكره بيع شو باطل، الاشتراط انه ان يكون مثلا لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه ومدري شو الى اخره. طيب بيع المضطر، انا عندي مثلا هلا بهالايام كتير هداية المسترشدين لخير صاحب الفصول موجود، ايامنا كان اللي موجود عنده يعني عشوائي، يعني إذا ما كانش مرجع ملي مثل المرجعي، هو ماشي هو طالب من الطلاب بس إله شأنه، يعني تخضع له الرقاب وتخفق له الأرجل ومتشو بيروح لحتى يجيبه مثلا مطلب معين من كتاب هداية المسترشدين اللي هو للخير صاحب الفصل رحمة الله عليه. طيب عنده هالكتاب وشيفه وهو مش مصدق، يعني يقول له تعال خد بيت واعطيني الكتاب، يقول لك شو بدي فيه هذا الكتاب، جيب لي عمل لي شو اسمه احسن من البيت ما بيقدر. يوم مرض حد من اولاده، مرض زوجته، مرض هو الى اخره، فاضطر الى بيع شو اسمه كتاب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، اضطر الى بيع الكتاب. هذا البيع صحيح ولا فاسد؟ كلهم بيقولوا صحيح. طيب هونيك ما في طيب نفسه، هم هو انا ابتداء ابيعه بس هون اضطريت مكره، اذا جيت كيف بعت له الكتاب؟ مكره اخاك، بيقول له مكره اخاك لا باطل. واضح كيف مكره حدا يجي الكلام، انا اضطريت لبيعه. ومر معكم انه الفرق بين الاكراه والاضطرار ان الاكراه بيكون من خارج والاضطرار بيكون شو من داخل في البحر. واضح هذا اللي تقدمه. طيب شو ما هي النقطة لحتى نفرق بين بيع المكره وبيع المضطر في البحر، فنصحح بيع المضطر ونبطل بيع المكره. لا إذا بدك تمسك في حديث الرافع وتتمسك فيه الاثنين، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه ورفع عن أمتي ما استكبروا عليه، فبده يرفع اثنين. صحة البيع بالمكره بدها ترتفع، ليش؟ لأنه بيع هو مكره عليه، مكره أخاك لبطل، وبيع المضطر أيضا مضطر إليه أيضا يكون شوي مرفوع. إذا هناك الصحة نرفعها بدها نرفع، ليش بدها نرفع في صورة بيع المكره ولا تنرفع في صورة بيع حينئذ المضطر في البيع؟ مع بعض التفاصيل اللي مضت معكم، وهو أنه قد لا يكون مكره على بيع البيع ولكن مكره على أن يحضر له مثلا نقد معين، مال معين. خلنا نفترض مثلا 100,000 ليرة، وهي 100,000 ليرة مثلا يوم كانت تعادل مثلا 8 شق، فاضطر لبيع البيت لحتى يحضر له 100,000 ليرة اللي هو مكره على أنه شو يقدم له، مش مختار في أنه يقدم، مكره على تقديمته. فلم يكره على البيع بيع البيت، وإنما أكره على إحضار 100,000 ليرة تعادل ثمن الشقة التي بيده في البيت، فاضطر إلى بيع الشقة لحتى يحضر له 100,000 ليدفع حينئذ ضرر وإكراهه حينئذ عنه في البيت. فكان مكره على المال ولم يكن مكره على البيع، وإنما مكره على الثمن مثلا في البيت، على المال اللي هو عوض الشقة في البيت. هذه تفاصيل مضت معكم في محل. هنا في هذا البحث حينئذ الجواب في الفقه حينئذ حديث الرافع بالنسبة لسائر فقرات الرواية غير مورد الاستدلال هو رفع ما لا يعلمون، يجيب حينئذ عن هذه النقطة. وحاصل الأمر، حاصل الأمر في المقام هو أنه يوجد في حديث الرافع نقطتان، حينئذ بهاتين النقطتين نستفيد الامتنانية والتلطف والتعطف من النبي صلى الله عليه وآله بأمته فيها. النقطة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وآله رفع عن واضح، يعني الشيء كان مثل مثلا في مثلا الثقل عليه وش هو رفع، نفس رفع الثقل نحو انت شيء في يعني لولا الرفع لكان ثقلا عليه، كان ثابت وكان عبء بالنسبة له، كان بلاطة مثلا على صدره في البين، وكان حملا وعبئا على ظهره، إجا ورفع حينئذ ذلك عن رفع عن أمتي. واضح، هيدي عن الأولى، هيدي القرينة الأولى في البحث اللي هي لفظة عن اللي بتدل على أن المرفوع فيه ثقل وفيه حمل على المكلف المرفوع. النقطة الثانية وهي أمتي، تعبير بشو بأمتي في نوع تحبب وتودد وتلطف في البين، وأن هذا حينئذ من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله بأحد أمته في دار الدنيا، وهي الشفاعة اللي هي بمقدار حينئذ التكاليف والتشريعات والتقنيات في البين، أنه حينئذ يرفع عنه. فهاتان القرينتان، الأولى اللي هي لفظة عن تفيد ثقل المرفوع وبالتالي هذا نحو امتنان عليه، والثاني عن أمتي، يعني نسبة حينئذ الرافع إلى الأمة وإضافة الأمة إلى النبي صلى الله عليه وآله، اللي عم يعطي هذا النحو هو اللي بدلل على حينئذ أن هذا الحديث مساق مساق الامتنان في البحث. لكن هاتان القرينتان في فرق بينهما، إحدى القرينتين وهي لفظة عن تفيد الإطلاق، أما لفظة أمتي لا تفيد التقييد، أو فقل لفظة عن تفيد الإنحلالية ولفظة أمتي تفيد المجموعية فيها. كيف توضيح ذلك؟ بالنسبة لعن المهم شو الامتنان بأن ترفع الثقل عن، سواء كان فيه ثقل. طيب شو بخلص هلا بصيبني بالعين يوم. سواء كان هذا الثقل وقعوا على الآخر أو لم يوقعوا على الآخر، مثلا عسول الفرد إجا حط له الفرد برأسه، بتروح بتضرب تقتل فلين وإلا شو بقتلك فيه الله. واضح مفاد حديث الرافع، إذا كان رفع الثقل مطلقا سواء كان وضع الثقل على الآخر أو لم يكن فيه وضع الثقل على الآخر، فسوف فقط عم ينظر لكل فرد بما هو في نفسه، يعني شو إنه رفع عن أمتي يعني عن كل فرد انحلالا عن هذا الفرد رفع الثقل، بمعزل إنه هذا الثقل اللي رفعوا عنه كان سببا لوضع الثقل على شخص آخر أو لم يكن وضع الثقل على شخص آخر، تروح تضرب فلين وإلا شو بضربك في قلبه، فبيروح يضرب فلين لحتى يرفع الثقل، بيوقع الثقل على الغير لحتى يرفع الثقل عن شو عن نفسه. هذا مفاد عن، ليش مفاد عن؟ فقط وفقط رفع الثقل عن أحد أفراد هذه الأمة فيها، هذه الانحلالية التي أشرنا لها، بمعزل إنه هذا الثقل لح يقع على الغير أو لم لا يقع على شو على الغير في البحث. إذا مفاد عن القرينة الأولى اللي هي القرينة عن أمتي، القرينة الثانية اللي هي القرينة السياقية والآخرين لا بدو حينئذ عن المجموع، يعني لو كان فيه رفع للثقل عن شخص بس وضع للثقل على شخص آخر كان على وفق الامتنان بالنسبة للشخص الآخر، ولكن على خلف الامتنان بالنسبة للشخص الآخر. الأول فيه امتنان إنه رفع الثقل عنه بس الآخر ما فيه امتنان، وإذا على خلف شو أنه نحو امتنان على الأمة على نحو المجموعية في البيت. يعني لابد إذا بدك ترفع الصفر بحديث الرافع أن لا يوجب رفعته عن حالك بس شو حطيته على شو على غيرك. واضح؟ وضعه على غيرك هذا ما رفع الثقل ولم يرفع حين ولم يحقق حينئذ سياق الامتنانية في البيت. فإن سياق الامتنانية هو أنك ترفع يعني عن مجموع الأمة مش أنك ترفع عن فرد وتوقعه على شو على فرد آخر. مثل واحد مثلا على سبيل الفرد بده يأكل سمكة مشوية أم حرق المدينة لحتى شو يشوي مثلا السمك، حقق حينئذ المصلحة وحقق مشتاها أو رفع الثقل مثلا جوعا عن بطنه في البيت بس أوقع الثقل حينئذ عن هذا لا يكون مفاد حديث الرفع في البيت. فالقرينة الأولى وهي عن أمتي، واضح هذه القرينة اللفظية غير القرينة السياقية اللي هي مورد الامتنان في البيت. القرينة الأولى تفيد الإطلاق وإنحلالية في حديث الرفع الشامل للرفع عن أحد الأمة بإطلاقه سواء كان فيه وضع للثقل على الغير أو لم يكن وضع، منظور كل فرد بما هو في نفسه، بخلاف القرينة الثانية وهي التي قد سيقت مساق الامتنان في البيان اللي بدها تقول أنه رفع للثقل مش عن فرد، رفع للثقل عن الأمة. فلو كان فيه رفع للثقل عن فرد ووضعه على فرد آخر لا يكون موردا لحديث الرفع. فالقرينة الأولى قرينة مطلقة عامة سيارة تشمل صورتي رفع الثقل عنه سواء فيه وضع الثقل على الغير أو لا، والثانية تكون مخصصة لها بصورة ما لو لم يكن فيه وضع الثقل على الآخرين في البيت. هذا اللي يستفاد حينئذ من الحديث. فساعدت بدك ترفعه بشرط أن لا يوقع حينئذ الغير في حينئذ في المضرة وفي الإكراه. هذا حاصل المطلب.